شيخ الإسلام يتكلم عن الإرجاء، منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، ونحن عرفنا أن منهج السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص، هو خمس نونات: قول اللسان، تصديق الجنان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، هذه ثلاث نونات، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، هذه خمسة. الخوارج يرون ثلاثة من الخمسة: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، لكنهم يعتبرون أن عمل الجوارح كل عمل من هذه الأعمال إنما هو شرط في صحة الإيمان، فلو ترك واجبا أو فعل محرما فإنه يكون كافرا. أهل السنة والجماعة يقولون بأنه لو ترك واجبا أو وقع في محرم فإنه يكون آثما عاصيا ولا يكون كافرا. ثم إنهم أي الخوارج والمعتزلة لم يروا زيادة الإيمان ولا نقصانه، قابلهم المرجئة فاختلفوا في الإيمان، فمنهم من قال هو المعرفة، ومنهم من قال هو قول اللسان، ومنهم من قال هو اعتقاد الجنان، ومنهم من قال هو قول اللسان واعتقاد الجنان. يعني أقصى ما عندهم الإيمان نون واحدة أو نونان، واتفقوا على تنحية ثلاث نونات. نونان اشتركوا فيهما مع الخوارج وهما زيادة الإيمان ونقصان، ونون زادوها على الخوارج والمعتزلة عمل الجوارح. طيب، يقول شيخ الإسلام وهو يبين اختلافه في هذا فيقول: والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق. والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق، إما إيمان وإما كفر أو نفاق، لم يتصور هؤلاء أن يجتمع مع الإيمان شيء آخر. وظن بعضهم أن هذا إجماع، كما ذكر أشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين. يبقى إذن منشأ الكلام في قضية الإيمان، منشأ الخلاف، أصل الخلاف إنما رجع إلى إيه؟ يعني خلاف المبتدع مع أهل السنة، لماذا انحرف عن الحق؟ لأنهم ما تصوروا المرتبة الثالثة اللي هو مؤمن ناقص الإيمان، ما تصوروا هذه المرتبة، إما مؤمن وإما كافر. طيب، والمؤمن عندهم من أتى بالإيمان من فعل واجبات وترك محرمات، هذا عند الخوارج. طيب، إذا لم يأتي بهذا كافر، ما في شيء اسمه مسلم عاصي، لا، يا أنت مؤمن يا أنت كافر. طيب، زنا سرق كذا كفر، فلم يتصوروا اجتماع المعصية مع الإيمان كما قالها صلى الله عليه وسلم: وإن زنا وإن سرق رغم أنفى بضرق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقام الحد على شرب الخمر وسبه رجل من الصحابة قال: لا تسبوا فإن يحب الله ورسوله، وهو يشرب الخمر. عند المرجئة من يرى الإيمان قول فلا يجتمع معه أي شيء آخر، فالإيمان أيضا لا يزيد ولا ينقص، إن نقص شيء من الإيمان على حسب القول أو التصديق أو القول والتصديق على حسب تعريف الإيمان أو المعرفة، إذا نقص شيء من هذا الإيمان فإن صاحبه يكون كافرا، ولا يكون أيضا مؤمن ناقص الإيمان، إما مؤمن وإما كافر. هذا منشأ الإشكال عند هؤلاء، منشأ إشكال عند هؤلاء، يعني الزيادة والنقصان ما يرون الزيادة والنقصان، هذا منشأ الإشكال عندهم، يا مؤمن يا كافر. يعني واحد كذب كفر على طول عند الخوارج، عند المعتزلة أخرجوه من مسمى الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، بل قالوا في منزلة بين المنزلتين. عند المرجئة كامل الإيمان، كامل الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان نفسه لا ينقص، ولهذا الناس في أصله سواء، عصى ما عصى أتى بجميع المعاصي، هذا لا يضر الإيمان بشيء، لأنه لو ضر الإيمان لصار كافرا. يبقى سواء عند المرجئة أو الخارج المعتزلة مع التفاوت بين القولين، هذا يقول كافر وهذا يقول مؤمن كامل إيمان، إلا أنهم يجتمعون في الأصل. ما هو الأصل؟ أنهم لم يتصوروا المرتبة الثالثة هي مؤمن ناقص الإيمان. هذه المرتبة مرتبة النجاة، هذه المرتبة التي تفرق بينك وبين مذهب الخوارج والمعتزلة وبين منهج من؟ وبين منهج المرجع. طيب مثل إيه؟ قال مثل القدر، كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. كيف تفهم إرادة كونية وإرادة شرعية؟ أن الله عز وجل يريد شرعا العمل بالطاعات، ولا يريد المعاصي شرعا، إنما يريدها كونا وقدرا. يقولون لا، لو أثبتهم إرادة الله عز وجل المعاصي يبقى لابد أن تكون مرادة شرعا، إذ كيف يخلق الله عز وجل هذا الشيء ويوجده ويكون بإرادته ثم يحاسب العباد عليه؟ فلم يعتقدوا ولم يستوعبوا الجمع بين الشرع والقدر، الجمع بين إيه؟ بين الشرع والقدر. لهذا القدرية قالوا الله لا يريد المعاصي، لا يشاء المعاصي، إنما هي بإرادة العباد، إذ كيف يريدها منهم ثم يحاسبهم عليها. طيب أرادها كونا لكنها عنها شرعا، أرادها كونا لكنها نهى عنها إيه؟ شرعا. مثل ما تقول لولدك خلاص يا ابني الناس دول أو كذا وضعوا أمامنا نار أو وضعوا أمامنا شيء، المهم هذا احنا نفعله، أو أنا سأضطر أفعل كذا كذا، بس انتبه لا تأتي ناحيته، لا تأتي إيه؟ ناحيته، أو هنوصل كهرباء أو شيء، لا فعلنا هذا، لكن خلي بالك انتبه الأسلاك عارية مثلا ولا تأتي جهتها. فجاء الولد وأمسك بهذه الأسلاك، فإنه بذلك يكون قد خاطر بنفسه، ولا عذر له أن أباه قد جعل هذه الأشياء في هذا الأمر أو في هذا المكان. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى قدر أشياء كونا وقدرا ليبتلي عباده، وهو لابد موجود الطاعات والمعاصي والشر والخير والحق والباطل وإبليس وجبريل والنبي ومجاهل. ليه؟ أنت تروح فين؟ وقد أنزل الله عز وجل عليك كتبا وأرسلك رسولا، أنت تختار إيه؟ ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. فالله لو أراد الناس أن يكونوا أمة واحدة لما كان إبليس ولما كان شر ولما كان، لكن الله عز وجل كما أخبر قال ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم. إذن هذا ابتلاء واختبار ليبلوكم، الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فموجود إبليس، موجود الشر، موجود كذا. إن وجدت رجل يدعو إلى خير ويدعو إلى سنة، ستجد في المقابل 100 يدعون إلى البدع والأهواء. أنت هتختار إيه؟ يبقى هذا ابتلاء لك، ليالك من هلك عن بينتي وأحيا حيا عن بينتي. ومهم جدا لطالب العلم أن يعرف منشأ، دايما أن يعرف منشأ النزاع بينه وبين أي فرقة من الفرق، منشأ النزاع. مثل ما مر معنا في الجماعات المنحرفة ونحن نستعرض آراء، فقد عرف إيه ملحظ شكر مصطفى حينما أسسها، إيه ملحظ الجماعة الإسلامية، إيه ملحظ تنظيم الجهاد، إيه ملحظ أي جماعة من الجماعات، إيه ملحظ الإخوان، إيه ملحظ جماعة برهامي، إيه الملحظ، من أين نشأ، إيه الفهم. هذا الفهم ركب عليه. يعني الآن حزب النور يقول إحنا مع الدولة، مع أنه لا يرون حاكمية الدولة، لا يرون أنه حاكم شرعي. أنا مع الحاكم بس وقت تقول لي إيه سمع وطاعة كما هو للأمراء، أنا معه ولست معه، أنا معه فقط من باب مصالح ومفاسد. يعني توقع لو حزب النور غدا خرج على الحاكم وملأ الشوارع فيقولك لا تنكر عليه، هو أنا قلت لك أصلا هو حاكم شرعي؟ لا، مش أنت كده تقول ألا مع الحاكم وكذا، مع الحاكم، مع الحاكم وخلاص كموظف في الدولة، هنعمل إيه يعني؟ أنا أعارضه هضيع الدعوة، فأنا مع. فالناس اللي شايفينهم هنا يمشون في الشوارع ويضعون سيارات ومئة سيارة وتأييد كذا وكذا، هذا ليس اعتقادا انه هذا ولي امر شرعي،
إنما هذا متولي للأمر فقط، هذا لا نأمنه، هذا لا نأمنه، هذا لا نأمنه. ليه؟ لأنه لا يعتقد الولاة الشرعية لهذا، لأن ملحظه إيه؟ ملحظه الحاكم إذا ما حكم بالشريعة يكون غير حاكم من شرع، مش متصور أنه ممكن يكون حاكم ويحكم غير شريعة، كما الخوارج لا يتصورون أنه ممكن يكون مؤمن وعنده معاصي. هم عنده يكون حاكم شرعي ولا يحكم بشريعة، يترك بعض أحكام الشريعة أو يترك أحكام الشريعة حال حب، هذا لا يمكن أن يكون حاكم شرعي، حتى لو لم نكفره، لكن إحنا لا نكفره عين، لكنه ليس حاكما شرعيا. نقول هل في مرتبة ثالثة بين الحاكم الشرعي والحاكم غير الشرعي؟ من أين أحدثتم هذه؟ انفرد بها هؤلاء فقط، يعني جماعات شيخ مصطفى التكفير والهجرة والناس ديت لم يكن عندهم حاكما شرعيا كان كافرا، يبقى لا نعتبر به ولا موظف ولا شيء، ومن وضع يده في يديه فإنه يكون كافرا أيضا، ولا هو الذي يقول كما يقول أهل السنة والجماعة ما لم يكن كافرا فهو حاكم شرع، إنما هو جعل لنفسه رتبة المتلاعبين، رتبة المتلاعبين، رتبة الذين يلعبون على الإيه؟ على الأحبال، ويستغلون جميع المواقف. إن قام ضده ونزل ميدان يقول لك أصلا ما كانش حاكم شرع عنده، لا تلزمني السبع والطاعة، وإذا وقف معاه أصلا موظف الدولة، وإذا عقد طالما أنه موظف محافظ على عقد أنا سأعطي له، سأسمع له وأطيع كموظف في الدولة وليس كحاكم شرعي. تقول لي بقى أقول على السلطان وسيكون بعد أيامته بغير هداية، كل الأشياء ديت وستدرجون بعد أثارات وأمورا تنكرونها، الصبر والنصر كل هذا الكلام ليس موجودا عندنا، ليس موجودا عندنا. نعم، وأيضا عند شيخكم يا أحمد، شيخكم يرى أيضا ما حكم بالشرع، يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن ليس حاكما شرعيا، إنما كل النصوص دي تنزل في الحاكم بالشرع، الحاكم بالشرع، ولم يتصوروا أن حاكما يمكن أن لا يحكم بالشرع ويكون حاكما شرعيا، لأنه في فرق بين الحاكم بالشرع وبين الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي الذي ليس بكافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى كفرا بواحا عندكم فيه من وجهه، فوالله إذا ما حكم بالشرع على وجه يكفر به يبقى خلاص أرجعنا الأمر إلى الكفر، الوصف المنضبط. والله لو لم يحكم بالشرع ولم يكفر بهذا فإنه يكون حاكما شرعيا فاسقا فاجرا. نعم، فمهم جدا أن تتصور الإيه؟ الأقوال. زي الإخوان أصل مذهبهم هو ماذا؟ أصل مذهبهم التجميع على حساب أي شيء، مع روافض، مع صوفية، مع أمريكا، من يربح به يلعب به أيا كان. نعم، قالت الخوارج المعتزلة قد علمنا يقين أن الأعمال من الإيمان، طيب فمن طرقها فقد ترك بعض الإيمان، طيب وإذا زال بعضه زال جميعه، لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء. الإيمان العمل، الأعمال من الإيمان، وإذا ترك الأعمال، من ترك هذه الأعمال فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال كله. طبعا الأعمال اللي عندهم إيه؟ مش جنس العمل وقف العمل، لا، أي شيء، أي شيء من أحد العمل فإنه يخرج من الإيمان مباشرة. إذا الإيمان عندهم شيء واحد، اللي هو نفس كلام الحد الأدنى في الإسلام، الذين يقولون من الحد الأدنى في الإسلام عندهم الإتيان بالإيه؟ بالواجبات واجتناب المحرم. وقالت المرجئة مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار بل يخرجون منها كما تعتقد بذلك الأحاديث، وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين لما أصحاب الذنوب، فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله، وجاءت السنة، يعني شوف لو كان السارق كفر لأمرنا بقتله. ليه؟ لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتله، خلاص، لكن أما أمر الشرع بقطع يده دل على عدم الكفر، دل على عدم كفر. طيب، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله، فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم، وبهذا ظهر المعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا. لهذا الخوارج هذا ملحظ الخوارج قالوا إيه؟ لا هو ليس مؤمنا لأن ثبت نفي الإيمان عن أصحاب المعاصي، لكن ليس كافرا. ليه؟ لأنه أيضا لو كان كافرا لقتل. هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ومن نكيفه كيف؟ طب قلوا فاسق، قال لك لا مش هنقول أي حاجة. يعني إيه؟ ليس خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. ولو قالوا فاسقا لكن ليس على مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الفسق، لأن أهل السنة والجماعة لما يقولوا فاسق لا يخرجون من الإيمان، يعني هو فاسق بمعنى أنه خرج خروجا جزئيا، فمعه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان لكن خرج عن كماله الواجب. والخوارج لا يتمسكون من السنة. طبعا المرجئة قالك عنا أن أهل الدين من أهل القبلة يخرجون في النار بل يخرجون منها كما دعطرت كذا 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 إلى آخره. الخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فلا يرجمون الزاني ولا يرون السرقة نصابا. وحينئذ لأن الله قال في القرآن والسرق والسارق فاقطعوا أيديهم، تأتي بقى السنة أنه تقطع يده في ربع دينار في كذا، تقطع يده من حد معين، يقول إحنا لا نبالي بهذا لأن هذا يخالف القرآن. طيب لا يرجمون الزاني ليه؟ ألغوا الرجم. ليه؟ لأن القرآن ذكر الجلد فقط ولم يذكر الرجم. هتقولوا بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد كما جلد والصحابة جلدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما هذه سنة تخالف القرآن، فأيما سنة تخالف ظاهر القرآن فإننا نردها. إيه السنة اللي بنأخذها؟ اللي فسرت مجمل القرآن. أقيموا الصلاة يبقى نصلي إيه؟ طيب تمام، نفس المسألة، تمام نفس المسألة. السرق والسارقة هذا أيضا مطلق، جاءت السنة فقيدت أن القطع إنما هو بشروط من جهة نصاب ومن جهة حد ومن جهة اشتراط الحرز وغير ذلك. وأقوال الخوارج طيب، وحينئذ فقد يقولون ليس في القرآن قتل المرتد، فقد يكون المرتد عندهم نوعين. وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشعرية والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء. وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير موضع. يعني يقول الخوارج ما كان لهم كتب، الخوارج عرفنا كلامهم من نقل الناس، يقول الخوارج يرون يرون يرون، فدل هذا على أن الفرقة يعتبر في نقل مذهبها أهل العلم. فإذا أهل العلم نقلوا لنا أن الخوارج ترى كذا أو أن المرجئة ترى كذا، حتى ولو لم تطلع على كتاب للخوارج ولا المرجئة ولا أي أحد فاعتبر كلامهم، لأنهم لا ينقلون إلا الحق وإلا ما تواتر. يبقى ليس بلازم أن تقول لا هات من كتاب معين أنهم يرون كيت وكيت وكيت، يكفي في ذلك نقل أهل السنة الذي تواتر عليه أهل السنة. وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام. يبقى عرفنا يا إخواني منشأ كلام الخوارج والمعتزلة والمرجئة في الإيمان. منشأ النزاع ورد منين؟ ها؟ من أين ورد؟ لأن ما فيش صنف ثاني، أن الناس إما مؤمن وإما كافر، لا يرون نزاع الإيمان ولا إيه ولا نقصان. طيب يقول الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام، منهم من يرتبهم على زمان حدوثه فيبدأ بالخوارج، يعني أول فرقة خرجت، بل خرجت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كبيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فهذه قسمة لم يرد بها وجهه، اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حنجره. ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية كما فعله كثير من أصحاب أحمد يعني يبدأ بالمرجئة ويختم الجميع. المرجئة أخف أو الجميع؟ المرجئة أخف فيبدأ بالأخف، كعبد الله ابنه ونحوه وكالخلال وأبي عبد الله بن بطل وأمثاليما وكاب الفرج المقدسي، وكاب الفرج المقدسي وهو الشيرازي، ومن أشهر مصنفات التبصرة في أصول الدين اللي نقرأه الآن، وجزء في امتحان السنة من البدعي، وهذا أنهينا الحمد لله. وكلا الطائفتين تختم في الجهمية لأنهم أغلظوا البدع، يعني سواء بدأنا بالتاريخ فإننا نختم بالجهمية أو بدأنا بالأخف فإننا نختم بالجهمية. وكالمخالف الصحيح فإنه بدأ بكتاب الإيمان والرد على الموجة، وختم بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام أولا مع الجهمية. وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة، والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا، فله مصنف في الصفات، ومصنف في القدر، ومصنف في شعب الإيمان، ومصنف في دلائل النبوة، ومصنف في البعث والنشور، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. هذه طريقة تصنيف العلماء، يعني الشيخ إسلام بيعطيك مفتاحا لطريقة تصنيف العلماء. من العلماء من بدأ في التصنيف في البدع بالأخف حتى عل بعد ذلك كعبد الله بن أحمد، ومنهم من بدأ بالترتيب الايه الزمني فبدأ بالخوارج. طيب، قال: والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك، فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخرج في النار. ولهذا لو قال واحد أنتم الآن يا من تقولون بكفر ذلك العمل هو أصل ذلك العمل، أنتم الآن كالخوارج تقولون الإيمان قل وعمل، وإذا زال العمل زال الإيمان، ألستم تقولون هذا؟ نقول بلى، نقول هذا، ولكن نقول هذا إذا لم يكن له عمل قط ولم تتحرك جارحته بعمل قط. أما إذا أتى أي عمل من الأعمال الواجبة فإنه بذلك الذي اختص به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يكون قد أتى أصل الإيمان. لكن الخوارج يكفرون بأحاد العمل، فلو ترك أحاد العمل، فإن قال من أين جئتم بالتفريق بين أحاد العمل وبين أصل العمل، نقول بإجماع الأمة كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى، وكما نقل غيره من ابن بطة والأجري وغير هؤلاء، هذا من الإجماع، هذا من الإجماع. نعم. طيب، فقالت الجميع والمرجئة، جميع غلاة المرجئة، جميع مرجئة في الإيمان لكن من الغلاة الذين أرادوا الإيمان معرفة، قد علمنا أنه ليس يخلد في النار وأنه ليس كافرا مرتدا بل هو من المسلمين، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان، لأن عندهم الإيمان لا يتبعض، طالما مش كافر يبقى مؤمن، طالما مؤمن يبقى كامل الإيمان. شوف تسلسل يا شيخ الله، طالما مش كافر دلت أدل عنه مش كافر يبقى مؤمن، وطالما إنه مؤمن يبقى هو من كامل الإيمان. الخوارج طالما مش مؤمن يبقى كافر على طول، خلاص. وإذا كان من المسلمين، هذا كلام المرجئة، وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان ليس معه بعض الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة. فقال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب والقول باللسان، اللي هو إيه؟ فقهاء المرجئة، اللي هو مرجئة الفقهاء، مرجئات الفقهاء. قال في الحاشية: هم بعض فقهاء الكوفة دخلوا في الإرجاء كردة فعل الخوارج وفتن الناس بهم، وهم المقصودون عند السلف في ذمهم من المرجئة كما قال شيخ الإسلام: ثم إن السلف اشتد أن ينكرهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، كما في الإيمان الأوسط من أشهر أئمتهم إبراهيم التيمي وطلق بن حبيب وحماد بن سليمان وأبو حنيفة النعمان، ويطلق عليهم بمرجئة الفقهاء أو فقهاء المرجئة، ينظر الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان، هذا في الحشية، لكن قال شيخ الإسلام: فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها، فالذي لابد منه تصديق القلب. فقالت الجامية بعد تصديق اللسان، بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها، فالذي لابد منه تصديق القلب. وقالت المرجئة الرجل إذا أسلم كان مؤمنا قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال. وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص، والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السلف. يعني المرجئة لماذا أخرج عمل مسمى الإيمان؟ قالك لأنه يوم أن يقول لا إله إلا الله مصدقا ذلك بقلبه فهو مؤمن قبل أن يعمل، فلماذا تشترطون العمل؟ إذن يوم أن قال، يوم أن قال وقبل أن يعمل فهو مؤمن، تسميه مؤمن خلاص. وكان ابن مبارك يقول هو يتفاضل ويتزايد، طبعا كل هذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة. ويمسك على اللفظ ينقص، كان يقول ابن مبارك ويتفاضل ويتزايد ويمسك على اللفظ ينقص. وعن مالك في الكونين لا ينقص روايتان، والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه كقوله تبارك وتعالى لا يزني الزاني حين يزني، وهو كقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونحو ذلك، معنى أنه ناقص الإيمان وليس معدوم الإيمان، إذن دل هذا على نقصان إيمان. لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قول صلى الله عليه وسلم في النساء ناقصات عقل ودين، كلمة نقص باللفظ كده، إنما سائر النصوص تدل بالمفهوم. أولا ليزداد إيمانا، معناه أنه ما قبل الزيادة فهو نقص قبل أن يزداد، ليزداد أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، معناه أن قبل الكمال هيبقى أنقص. طيب فالكامل هذا أنقص من الأكمل. كذلك أخرجوا من النار من كان بقبيل مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعيرة، مثقال كذا، فدل هذا على أن هذا أنقص من هذا. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. مسألة النقصان إنما أخذت من أدلة الزيادة. طيب أما لفظة النقصان لم تأتي إلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فنسب النقص للدين، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص. يبقى إذن أهل السنة لما بيقولوا، اللي بعضهم يقول إحنا ما نقولش ينقص لعدم يعني وجود نص صريح في هذا، ولكنهم لا ينكرون تفاضل المؤمنين في الإيمان وأن هذا أنقص من هذا، لكن التعبير فقط. ولهذا ابن مبارك يقول إيه؟ يقول هو يتفاضل ويتزايد، هو معروف يتفاضل، أنا أعلى من فلان إذن هو أنقص منه، لكن يقول نعتبر اللفظ الشرعي، نعتبر اللفظ الوارد، فإذا يكون الخلاف هنا خلافا صوريا ولا جوهر ولا حقيقيا، خلاف صور. يعني ما أحد أنكر تفاضل وأن الناس يتفاضلون. طيب وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين، أما الأول يعني من جهة أمر الرب مسألة التفاضل، فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين، هو الإيمان الذي أمر به كل شخص. فإن المسلمين في أول أمر كانوا مأمورون بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك، وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة. فكان من الإيمان في أول أمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة، فقد تنوع الإيمان بالشريعة الواحدة. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، لكن اللي مش واجب عليه الحج والزكاة لا يجب عليه هذا. ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. يبقى أول ما يؤمن أن لا إله إلا الله هذا الواجب عليه الإيمان المجمل. طيب الصلاة إذا جاء وقتها قلنا صلي، يبقى ينبغي هنا إذا دخل وقتها كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. هذا رد على المرجاء اللي بيقولون هو مؤمن قبل العمل. نقول إن هو ذا الإيمان المجمل هو مأمور به في هذا، لكن إذا جاء رمضان هنقول له يلا يجب عليك أن تصوم. فكونه لا يصوم الآن لأنه أسلم في شعبان ولم يصم، لا تظن أن الصيام ليس من الإيمان، هو من الإيمان، لكن إلزام هذا الرجل وجوب هذا عليه إذا دخل رمضان. فلم يتساوى الناس في أمر به من الإيمان، وهذا من أصول غلط المرجئة، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين، فقالوا إيمان الملائكة والأنبياء وأفتق الناس سواء، كما أنه إذا تلفظ الفصح بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس، يبقى الإيمان مثل فاتحة الكتاب، كل يستوي في فاتحة الكتاب، إذا كل يستوي فين؟ في الإيمان. طب إذا ما قرأ فاتحة الكتاب قراءة منضبطا بطلت صلاة، إما صلاة صحيحة وإما صلاة باطلة، فإن صحت فالناس في سواء في حكم الفاتحة، فيقال لهم قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل، يبقى في تفاضل من جهة أمر الرب، ولهذا الإيمان في أول الأمر لما يكون كإيمان بعد سنتين بعد الهجرة إلى المدينة في آخر زمن المدينة لم يكن المسلمون مأمورين بأن يتجنبوا الربا، فلم يكن من الإيمان عام 2 هجرية ترك الربا، وكان من الإيمان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الربا، لم يكن من الإيمان في يوم من الأيام التوجه إلى قبلتنا هذه، وصار يوم من الأيام الواجب التوجه إليها. إذن هذا تفاضل باعتبار من جهة الرب سبحانه وتعالى بما كلفك به، فالتكليف صار بإيه؟ بالتدريج. وهكذا أيضا ما يجب عليك أنت مثلا طالب علم، يجب عليك ما لا يجب على العام، أنت عرفت أحكاما شرعية يبقى التكليف عليك يكون إيه؟ أشد. لهذا قال سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن لستن ومن يقنت منكن وتعمل صالحا أتيها أجرها مرتين، بعد إيه؟ إنه من يأتي بكل فحشة مبينة ضاعف فيها العذاب ضعفين وكان ذلك على يسيرة، ومن يقنت منكن إليه ورسوله وتعمل صالحا أتيها أجرها مرتين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، وهكذا دل هذا على أنه تلزم نساء النبي بما لا تلزم به غيره. إحنا نحن التزامنا تجاه نساء النبي ليس كالتزامنا إلى سائر النساء غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى يتفاضلون، فيرد على المرجع ويقال قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينا عظيما، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم، وليس المراد أنه يجب عليه من العمل فقط بل ومن التصديق والإقرار، يعني حتى التصديق والإقرار يقع فيه التفاضل ليس من جهة العمل فقط. فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم لا يعرفون تفاصيل كل ما أخبر به، وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا. فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول، فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به. انتبه، لأن هذه قاعدة ذهبية الآن. وما لم يعلموا كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا، وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به. فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان به، فيجب عليه من الإيمان والعمل ما لا يجب على غيره اللي هو لم يجب عليه الحج. وكذلك من أمر بالزكاة تجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره، فيجب عليه من العمل والإيمان من العلم والإيمان والعمل ما لا يجب على غيره. إذا جعل العلم والعمل ليس من الإيمان وإنما جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيمان كان أبلغ، فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره. ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا، فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن به فيصير لم يؤمن بها فيصير منافقا مثل طائفة نفقت لما حولت القبلة إلى الكعبة، وطائفة نفقت لما انهزم المسلمون يوم أحد ونحو ذلك. خلاص، فإذا كان من الناس من قد يؤمن برسول مجملا، فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها وقد علمها فيصير منافقا، مثل ما حصلت هزة في المنافقين في تحويل القبلة والهزيمة يوم أحد. ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا، ثم ذكر ذلك في سورة المنافقين، وذكر مثل ذلك في سورة البقرة. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال طائفة من السلف: عرفوا ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا. فمن هؤلاء من كان يؤمن أولا إيمانا مجملا، ثم يأتي أمور لا يؤمن بها فينافق في الباطن، وما يمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته، وهذا كما ذكر الله عنه في الجهاد. فقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك. ولهذا قال النبي في النساء: ناقصات عقل ودين. وقال في نقصان دينهن: أنها إذا حاضت فلا تصوم ولا تصلي. معناها ليست آثمة، لأن النقص ليس من قبله، لكن ذلك فضل الله يتيم من يشاء. إيه القاعدة بقى الفائدة يا أخوان؟ انتبه. فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به، وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا. وما لم يؤمر به العبد من أعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به. إحنا عندك الآن إيمان مجمل بالتوحيد وبترك الشرك، لكن ما عندك تفاصيل العبادة. فأنت اليوم أسلمت وأمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان مجمل، تركت عبادة الأوثان وقلت لا إله إلا الله، تعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، لكن قلت يا رسول الله بعد شهر أو بعد أيام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خفي عليك أن هذا السؤال من الشرك. فهل وجب عليك الإيمان بالتفصيلات في أول الأمر، أم وجب عليك الإيمان المجمل؟ أما التفصيلات فكما قال شيخ الإسلام: فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به، وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به تفصيلا. هم أصلا ما يعرفون تفصيل، لأن التفصيل هذا متوقف على العلم، هم لا يعرفون هذا. يبقى هذا يأتي تباعا. فلو وقع إنسان إذن في عمل من أعمال الشرك وهو يجهله، فهذا يعرض بجهالته حتى يعلم. لكن لو قال يوم أن أسلم، قال: لا أنا لا أم لا 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 لن أؤمن بالتوحيد بلا إله إلا الله، ولا أعتقد ترك الأصنام والآلهة، هذا يكون مشركا، هذا يكون مشركا ويبقى على شركه. لكن هو آمن الإيمان المجمل ووحد التوحيد المجمل، لكن خفيت عليه مفردة مفردات. وهذا منشأ نزاع من بيننا وبين هؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل، أنزلوا الأحكام في حال الإجمال على الأحكام التي تلزم في حال التفصيل. تبعتم يا إخواني؟ انتبه. هو أتى بالأدلة، وإن الشرك لا يعذر الإنسان بالإتيان به، وإن التوحيد لا يعذر الإنسان بعدم الإتيان به وكذا. لو فرق بين ما يجب إجمالا وما يجب تفصيلا لانحلت العقدة بالنسبة له. واضح يا إخواني ولا لا؟ شيخ فتحي واضح ديت؟ يعني هو أتى بالأدلة إيه اللي هي في المجمل ينبغي أنه يترك الشرك ويأتي بالتوحيد واعتقد هذا. طب هو اعتقد هذا، لكن يخفى عليه أن الذبح هذا عباد، يخفى عليه أن هذا عباد، يخفى عليه أن اجعل لنا ثلاثة أنواط عباد، فيعلم ولا يكفر إلا إذا بين له وعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء فاستحيد قال: لا لا لا، أنا لن أترك الشرك ولا نعتقد التوحيد، هذا ليس مسلما أصلا، إنما قال لا إله إلا الله. مثل إحنا الآن يا أخوان نعرف أحكام الحيض في الإجمال، أحكام الصلاة في الإجمال، أحكام هذه الأشياء في الإجمال، لكن في تفاصيل لا نزال نزداد فيها علم، صح ولا لا؟ متى يكلف الإنسان بهذه التفاصيل؟ إذا علمه إذا علمه. هذه قاعدة ذهبية اكتبوها، هذه قاعدة من قواعد الرد على من لا يرى العذر فيما لو وقع المسلم في فرض من أفراد الشرك فإنه يحكم عليه بما حكم به على من أنكر التوحيد أصلا ومن أتى بالشرك ورأى جوازه. فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول، فأكثرهم يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول، فأكثرهم يعرفون تفصيل كل ما أخبر به، كل يعترف بأنه لابد من طاعة الرسول ولابد من استجابة للقرآن، هذا مجمل ولا؟ طيب، لكن علامة تصلون إلى بيت المقدس وقد نزلت الصلاة والأمر بالصلاة إلى القبلة، هل نقول كان ينبغي أن يعرف الأمر بالتفصيل؟ طب هو ما بلغهم بها. فإن قال لكن قد يقال أنه هذا ما نزل التشريع به، لا، نزل التشريع به وبقي هؤلاء يصلون صلوات إلى بيت المقدس ولم يؤمروا بالإعادة. ليه؟ لأنهم لم يعلموها، لكن لما علموها وهم في الصلاة داروا وهم كذلك. من هنا كان أهل ذات أنواط لو عملوا بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، لو عملوا بهذا، لو تبركوا بهذا ولم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقدوا أن ذات أنواط فيها النفع وفيها رفع الضر يكونون كفارا، حاشاهم. إذن واضح الكلام هذا؟ يبقى في فرق بين إيمان مجمل وإيمان إيه؟ مفصل. إحنا مجملا يجب علينا الاعتقاد الإيمان بما في القرآن بما في السنة كذا كذا إلى آخره. مثل الجامية، لماذا لم يكفروا عيانهم؟ لأن عندهم المجمل هذا أنه يجب الإيمان باعتقاد تنزيه الله سبحانه وتعالى. هم ظنوا أن التنزيه إيه؟ أن التنزيه هو التعطيل، التعطيل، فيعلمون أن التنزيه ليس هو التعطيل، لهذا ما يأتون به هذا الكفر، لكن أعيانهم لابد من إقامة الحجة عليهم حتى تزول شبهتهم أو تتوافر الشروط وتنتفي الموانع في تكفيرهم. هذه قاعدة عظيمة جدا جدا جدا، تنضاف أيضا إلى باب المناقشة في مسألة العذر بالجهل، فإنهم يستدلون بإيه؟ بما يجب مجملا على ما يتعين على كل، يعني عندهم إنه طالما تقول لا إله إلا الله لابد تعرف كل مفردات الإيه؟ الشرك التي تتنافى مع التوحيد وكل أوامر التوحيد في هذا، لازم تعرف كل هذا. طب إذا ما عرفته، إذا ما عرفته وأتيت به تكون مشركا. ليه؟ لأنه من ذبح يكون مشركا قياسا على المشركين الأصليين، ولا يفرقون بين فعل وفاعل. نعم. قال ولهذا كلام الناس من قديم من برسول مجملا، فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا. نعم، بس هذا بعد إيه؟ بعد العلم وبالجملة. فلا يمكن منازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتبين فيه أحوال الناس ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك. طبعا دي قواعد نفيسة يا إخوان، هذه قواعد نفيسة جدا جدا جدا. طيب خلينا نقف هنا. وبالجملة فلا يمكن منازعته. نعم، اللي هو طيب النوع الثاني اللي هو من التفاضل. نعم، وبالجملة فلا يمكن منازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتبين فيه أحوال الناس، الذي أوجبه الله يتبين فيه أحوال الناس وتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك. ولهذا قال النبي في النساء إن أخصف عقل الدين. طيب، وهذا مما أمر الله به، فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه، لكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال، والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال، فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يؤمر بها، وإن لم يكن عاصيا فهذا أفضل دينا وإيمانا. يعني العالم بيجب عليه ما لا يجب على العام، ها؟ معناه إذا قام العالم بما يجب عليه يكون أكمل ولا لا؟ وإن كان العام لا يأثم، يعني العام لا يأثم إذا ترك تعلم أصول الفقه والمصطلح وكذا، لكن من تعلم هذا يكون أكمل ولا لا؟ أكمل، لأنه يزداد بصيرة في دين الله عز وجل. وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم، فهذه زيادتهم كزيادة الإيمان بالتطوعات. أنت عندك أب، أنا ما عنديش أب، أنت مأمور بالبر، فلما بررت بأبيك ازددت عني، لأنه ليس عندي والد أقوم ببره وإن كنت لست آثما. لكن هذه زيادة بواجب في حق الشخص أو في حق شخص، وليس بواجب في حق شخص غيره. فهذه زيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها، وذاك لا يستحق العقاب بتركها، ولكن إيمان ذلك أكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها، في نفس الأمر بها من جهة الرب يعني، وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها بحسب وصولها إليك من عدم وصولها. فمن وصله خبر وجب عليه من الإيمان ما لم يجب على من لم يصله إليه الخبر. طيب، يبقى ده تفاضل في الإيمان من جهة ماذا؟ من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى. طب التفاضل الثاني من جهة ماذا؟ من جهة فعل العبد، وهذا وهو نوع الثاني، وتفاضل الناس في الاتيان به مع استوائهم في الواجب، وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع، وكلاهما محل النزاع. يعني يقول تفاضل الناس بقى في العمل ذاته، قد يظن بعض الناس أن هذا هو محل النزاع فقط، لا، احنا بنرى انه حتى في جهة الامر من الله سبحانه وتعالى هم يخالفون في ذلك ايضا، وهذا ايضا يتفضلون فيه. فليس ايمان الصادق والزاني والشارب كايمان غيرهم، ولا ايمان من ادى الواجبات كايمان من اخل ببعضها، كما انه ليس دين هذا وبر وتقوى مثل دين هذا وبر وتقوى، بل هذا افضل دين وبر وتقوى، فهو كذلك افضل ايمانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكمل من ايمانا احسنهم خلقا. وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا في نفاقه، نفاق العمل هو النفاق الأصغر، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. مع أن الإيمان يثبت أصله له مع كونه خاصم، يفجر في الخصومة ويخلف في الموعد، وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان، وفيما يفعله العبد من الأعمال فغالط يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان، فالرب فيما أوجبه يستوي جميع الناس من جهة الأمر، في الحاجة اسمها فرق بين عالم وعام. طيب، وفيما يفعله العبد من الأعمال فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم. شوف، لازال شيخ الإسلام يواصل تشريحه، التشريح الخاص لهؤلاء، فقد عرف صلة الدم، بل وعرف ما في ذلك كله من صفات وراثية، بل وبما يضرب أطنابه إلى ما هو أبعد من ذلك. فإذا قال منشأ الأمر عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والناس لا يتفاضلون فيه، شيء واحد. ثم هو يبين أنه شيء واحد بالنسبة لما أوجبه الرب وبالنسبة لما يفعله العبد. وصارت المرجعة على ثلاثة أقوال، فعلماء أمتهم أحسنهم قولا، وهو أن قال الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وقالت الجهمية هو تصديق القلب فقط، وقالت الكرمية هو القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان مقال القول. فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختص به الكرامية وابتدعته، ولم يسبق أحد هذا القول، وهو آخر ما أحدث من أقوال في الإيمان، إن هو الإيمان إيه؟ قول. طيب، فإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مؤمن كامل إيمان، لكن إن كان مقرا بذلك بقلبه دخل الجنة، ومن جهة الإيمان مؤمن كامل إيمان، لكن من جهة دخول الجنة لا يدخل الجنة إذا كان مقرا بقلبه، فإذا لم يكن مقرا بقلبه يبقى منافق يدخل النار. عجيب. طب أنتوا أصلا لم تدخلوا الإقرار في مسمى الإيمان أصلا، وجعلتم الإيمان كامل بقول اللسان، فكيف لا تدخلون الجنة؟ من أتى الإيمان الكامل عندكم؟ هو القول. سبحان الله، يعني المؤمن كامل الإيمان عندكم لا يدخل الجنة؟ أنتم تقولون الإيمان الكامل هو ماذا؟ قول اللسان. يعني إذا أنتم لكن لا يدخل الجنة إذا كان مقرا بالقلب. ثم تقول لمن قولي أقرار بها خلاص، يبقى قول اللسان أقرار القلب، لكن يأتي بالإيمان الكامل ثم يدخل النار إذا لم يأتي بالإقرار. عجيب عجيب هؤلاء المبتدع يا أخوة، سبحان الله يا رب. أشغلهم هم بس شيء كوني قدري. أولا تستشعر نعمة الله عليك أنك لست واحدا من هؤلاء. ثانيا لتجاهد بتمييز هذا الباطل، لأنه في الناس يدرس، في الناس يدرس للأسف الشديد، للأسف الشديد. الأمر الثالث ليميز الله عز وجل بين مقامات المؤمنين. شيخ الإسلام شوف لما سهر الليالي وواصل النهار على فهم هذه الأقوال وتركها، كان بفضل الله سبحانه وتعالى عند الله الحساب والله حسيبه مقبولا في هذا الباب، من أعظم الناس أجرا في تمييز الحق من الباطل. وبعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليه. وبعض الناس يحكي عنهم يعني عن كرمية أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، قد غلط عليه. لا، هم أحدثوا قولا هو اللي احنا ذكرناه، بل يقولون أنه مؤمن كامل إيمان وأنه من أهل النار. سبحان الله، مؤمن كامل إيمان وأنه من أهل النار، مؤمن كامل إيمان ولا يكفي كمال الإيمان في دخول الجنة. فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار، بل يكون مقددا فيها. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب، وإن قدر يخلد هو منافق لازمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار، والمنافقون قد قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد نهى الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم لا يدل على كفرهم، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فإن قالوا هؤلاء قد كانوا يتكلمون بلسانهم سرا فكفروا بذلك، وإنما يكون مؤمنا إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه فإن ذلك ردة عن الإيمان. قيل لهم ولو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وأيضا فقد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون. فقال تعالى ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى عقبهم على الباطل. طيب، وفي الصحيحين عن سعد أن النبي أعطى رجلا ولم يعطي رجلا، فقال يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال النبي أو مسلما مرتين أو ثلاثة. وبسط الكلام في هذا له مواضع أخر، وقد صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك. وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير، لأنه قطب الدين الذي يدور عليه، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. احنا لو فضلنا بالصبح هنبقى ايه مع شيخ الإسلام. وكلام الناس الخاص، وقد رأيت ابن الهيصمي فيه مصنفا كأنه قول اللسان فقط، ورأيت ابن باقلان فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط، وكلاهما في عصر واحد، وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة من قال هو التصديق فقط ومن قال هو القول إيه فقط. طيب، لأنه بيرد على المعتزلة اللي بيقوله هو القول والاعتقاد والإيه والعمل، وأنه إذا ترك أحد العمل خرج من الإيمان. والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول تدعاها شيوخهم. هؤلاء لماذا تنقضوا أحداث هذه الأقوال؟ لأنهم لم يعتمدوا على طريقة القرآن، وإنما أحدثوا أصولا من قبل أنفسهم. شيوخهم أحدثوا لهم أصولا وهم صاروا إيه عليه. تقابل أي ولد سكندري، أي واحد هنا ولا في أي مكان، يقول لك مش حاكم، يقول لك متولي الأمر ليس إيه ولي الأمر. طيب، تقابل اي اخوان في اي مكان يرفع لك ايده وضم الصبع الخير، خد بالك، اي تبليغ في اي مكان نية وبطانية خلاص، كل واحد قام على ايه فكرة يدعو اليها. وطبعا الحمد لله بينا كل اصول هؤلاء، لا كتاب ولا سنة، انما تقديم شيخ على الكتاب والسنة، كل هؤلاء يجتمعون في كتاب، انهم يقدمون اقوال شيوخهم على الكتاب والسنة. طيب، ولكن على اصول اتباع شيوخهم عليه يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والايمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا انه يوافقها من القران احتجوا به وما خالفها تاولوا، يجي من القران يوافق الشيخ بتاعهم في الظاهر يقولون به، واللي يخالف يطرحونه، ده معروف. ولهذا تلاقي بتوع اسكندريه كل نصوص السمع والطاعه مهما فعل ولي الامر يتركونها، كل اللي عندهم يقودكم بكتاب الله بس، لم يعد مش لاقي نص واحد بس، يقودكم بكتاب الله خلاص، يقودكم بكتاب الله، اذا ما اقتدى بكتاب الله يبقى ليس حكيما شرعيا. طب والذي يضرب الظهر وياخذ المال؟ طب والذي يؤخر الصلاه عن وقتها؟ والذي تكون هلكه الامه على يديه؟ طب والذي لا يهدي بغير هدي ولا يستن بسنته؟ هذا كله، كل هؤلاء يقودون بكتاب الله. اذا لن يبقى حاكم على وجه الارض الا ما كان في الخلافه الراشده. نعم. فلهذا تجدوهم اذا احتجوا بالقران والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القران من ذلك المعنى، اذ كان اعتمادهم في نفس الامر على غير ذلك. هو لا يعتمد على القران ويعتمد على اصول شيخه، لكن راى ايه يمكن ان تكون ايه له، مثل ما قال لنا الشيخ رمضان افتتح درس اليوم بذكر ايه هذا المنحرف الضال، لما قال ايه، لما قال يجوز الترحم على غير المسلمين. ايه الدليل؟ خلي بالك كل واحد بيجيب دليل، كل واحد ياتي بدليل، لكن بفهم من الدليل عنده، ورحمتي وسعت كل شيء، يبقى ترحم على غير المسلمين لان رحمه الله هي وسعت كل شيء. طب اكمل الايه، اكمل الايه، اكمل، فساكتبها لمن؟ للذين تقوون ويؤتون الزكاه والذين من بيتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الاميه الذي يجدون مكتوب عندهم التوراه والانجيل. إذا كل واحد يجيب إيه؟ نعم. هذا من الردود أيضا. نعم. لا بس هذا نرد به، بس في نقطة، إنه الآية هذه قيدت للوضع الرحمة الخاصة. ما هو ايوه حاجه اسمها كل شيء. طيب ما هو نفس المساله، ما فيش فرق بين وسع كل شيء رحمه وعلما وبين رحمته وسعت كل شيء، ما هو كل شيء اصلا من الفاظ العموم. هذا عموم وده عموم. النص لب. ما هو كده دايما. لا هو لبه كامله، هو اي اهل السنه نص لبه، انما هو لبه كامله في الضلال، هذا لبه كامله، هذا مش لبه، ده فدان لب. فلهذا تجدهم اذا احتجوا بالقران والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القران من ذلك المعنى. يعني تقول للخوارج انت تستدل بالايه وما يقصد منها متعمدا فجزاؤه جهنم. طب ليه؟ وانت بتقول انا بستدل بالقران؟ طب على ما لا تستدل وان طائفتان من المؤمنين اقتل فسماهم مؤمنين. معنى اقتتال؟ لماذا؟ يستدل لا يزن زنا حنازي وهو مؤمن بكلام النبي فيكون عنده كافرا، طب لماذا لا تستدل به وان زنا؟ إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها، مش شروع من ما يريد العمل بالحق فيها، من قصد ردها كيف أمكن. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. الله أكبر. دي يا أخواني حاجات غالية، خلي بالكم دي تربية غالية، دي تربية غالية. شوف إخواننا معانا جزاهم الله خير، ربنا يكتب لهم الأجر إن شاء الله. شوف إخواننا معانا اللي حضرون درس الفجر في موطأ مالك وقاعدين لي الساعة مثلا 9:30 ولا 9:30، شوف ما جاش أهو وهو لسه سايبنا من ساعتين. خلاص ناقص هذا منه، صح ولا لا؟ ناقص هذا منه. دي تربية عظيمة، هي متكاملة، شجر شوف بستان متكامل. تربية السلف هذه كل كتاب ستجد فيه ما تجد، تجد فيه ما تجد. أو شوف الأشياء، طريقة الخارج بالاستدلال مع أنهم قد يستدلون، طريقتهم ماذا؟ هي الوصول إلى الحق، وكلها البدع هي الوصول إلى الحق، لا، إنما التبرير لأقوالهم ومعتقداتهم، ولهذا لا يسيرون على طريقة واحدة. طيب، فليس المراد أن تأول، ليس المراد أن يعرف الحق وأن يعمل به، وإنما المراد ما هو رد، أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن حاجب، إن الأمة إذا اختلف في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. شوف العلم يا أخواني، وقبل رأسكم يا أخواني، ليه ضل يسمع ما يغيبش درس، ما يغيبش. شوف اوعى تغيب، حاضر، اللي ما جاش ما أقول درس النهاردة خسران، مش معناه أنه آثم يعني، لا، بس شوف علم، شوف تحقيق الأقوال. أبو الحسين البصري والرازي والآمدي وابن الحاجب، دي كلها أسماء إيه، يرون أن العلماء لو اختلفوا في تأويل الآية على قولين لك أن تحدث ثالثة بخلاف الأحكام، إذا اختلفوا على القولين لا تحدث ثالثة، فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن، لأن كونك تحدث قولا ثالثا أكيد أنك ما أحدثته إلا لظنك أنه هو الحق، معنى ذلك أن الأمة بقيت تعمل بقولين في الآية أو تتأول الآية على قولين وهما ضلال، فجهلت الأمة في عصور شتى حتى جئت أنت بالحق. وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، ده تماما زي الرضواني، لا مالك ان الامه ما قدرتش تجمع هذه الاسماء لان كان خارج قدره انت اديتنا الرضوان، احنا هنقول لك الثاني اللي احنا كنا عايزين نقوله، لكن انت جبت الرضوان في السكه. صحيح ان الامه لم تجتمع على اسماء وصفات بالعد، هذا العد الاسماء، حتى جاء الرضواني بالكمبيوتر، فلما بعث الله الكمبيوتر وانزل معه هذه التقنيه استطاعت الامه ان تجمع اسماء الله عز وجل الحسنى، لهذا هو يقطع بهذا الامر. طيب الثاني مين؟ الثاني الذين يقولون بل تفسير ابن عباس كفر دون كفر لم يرد به الآية، ولازال السلف يفسرون الآيات منذ أن كانوا إلى الآن على أن فأولئك هم كافرون كفر دون كفر، أيا كان الحكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلا أن يعود إلى وصف منضبط شرعا، الجحود ليس مجرد الحكم، لا، الجحود، التجديد، إلا آخره، أحدثوا قولا وقالوا هذه الآية كانت تفسير الدعمات ليس مرادها، ولا تفسير السلف ليس المراد بالآية هذا الأمر، يعني معناه أن السلف لم يفهموا المراد الثاني، لم يفهموا باطن النص، إنما فسروا بظاهر النص، أما باطن النص فقد توقف حتى خرج هؤلاء التكفيرين في هذا العصر. اللي أنا بقرأ له وأنا جاي لكم اليوم، فكان طبعا كان بيرى تفسير السلف كفر دون كفر، فبيقول إيه ومما تراجعت عنه قولي بأنني كنت أرى تفسير ابن عباس كفر دون كفر، فأنا راجع عن ذلك، أنا راجع عن هذا، عاد إلى إيه؟ إلا إنه كفر أكبر. قال فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، تماما زي شعر المعتزلة زي الأشاعرة لما قالوا استولى معنى استولى، فخفي على السلف تفسير استولى حتى عرفتها الأشاعرة. طب إذا كان حقا كيف خفي على السلف؟ انتبه خلي بالك، عندكم استولى بمعنى استولى صح؟ من أولى ابتدائي لغاية النهار خلي بالك استوى بمعنى استولى. طب استولى دي أنت استوليت على شهادة الشيخ رمضان ولا سكنت شهادة الشيخ رمضان؟ طب ليه ما استوليتش؟ لا أما أقول أنت استوليت معناها إيه؟ معناها أنك أنت نزعت كلمة استولى، تم الاستيلاء على كذا، إن كان في منازعة وأنت تم الاستيلاء، إنما أنت أجرتها عادي أجر عادي. ما قالوش بقى هو أنت مستولي عند مين؟ لا مستولي دي يعني مستولي على حتة أرض صح؟ واخدها في منازعة، استولت عليها بتاعة الري بتاعة مش عارف الزراعة، تم الاستيلاء على هذه الأرض في منازعة. فالرحمن على عرش استولى يعني كان في أحد ينازعه وهو استولى ربنا على ذلك. يقول لك دي معناها أصل القهر والسيطرة. طب ما الله يقهر ويسيطر على كل المخلوقات، اشمعنى العرش؟ اشمعنى العرش على الرحمن استولى؟ الرحمن على العرش استولى، طب ما هو استولى على الشجر واستولى على الشمس والقمر، ها؟ فما الذي اختص به العرش؟ فدول قالوا بأن السلف ما فهموا المراد حتى جاء هؤلاء، نفس الباطنية الفكر الباطني، وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلهم أن الأمة التي تجتمع على ضلالة ولا يقولون قولين كلاهما خطر مستحيل. ولذلك نحن قررنا كثيرا بأنه إذا اختلفوا على قولين لا تحدث إجماعا. استوى يعني على وارتفع، على وارتفع على العرش، استواء حقيقيا يليق بجلال لا نعرفه صفته ولا كنها، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو على عرش سبحانه وتعالى لكن بلا كيف نعلم. نعم لكن أشعر لك إيه أصل لو قلنا كده عم الشيخ استوى على استوى على عرش يعني على عليه، معناه كده أن العرش يحط به، يبقى العرش أكبر منه واخد بالك، ويبقى كده هو جسم، ويبقى كده هو بينزل بقى ويسيب العرش أو ما بيسيب إلى آخره. لما تصور استواء الله كاستواء ايه؟ مهو انا مستوى على الكرسي الوقت، انا مستوى على الكرسي الوقت يعني ايه؟ يعني الكرسي اهو انا محتضني اهو تمام؟ لو انا نزلت الوقت يبقى نزلت على الكرسي. هو في من الاستواء هو استواء هشام، استواء الرب هو استواء هشام، لكن لو اثبت ما اثبت الله نفسه ماذا قال ربنا في القران في 7 مواضع؟ الرحمن على العرش استوى. قول الرحمن على العرش استوى كيف؟ الله يعلم يعني. لكن ليس استواء المخلوق. والصواب قول ثالث لم يقولوه مع كل هذا، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، كل ما يخالف أهل البدع يتأولون أي تأويل. والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى، ولم يستشعروا أن المتأول ومبين لمراد الآية مخبر عن الله عز وجل أنه أراد هذا المعنى إذا حمله على. وهنا نضيف قاعدة ألا وهي لا يمكن يخفى الحق على مجموع الأمة في عصر الرسول. فكون أنت وارث مثلا من 5 قرون قولين في الآية تحدث ثالثا، يعني أنت بتقول الأمة في 5 قرون على عمل بالخطأ. مستحيل يمر عصر ولا زمان الأمة يخفى عليها الحق بجملتها. مش معقول إحنا في هذا العصر ان الامه في مشارق الارض المغربه يخفى عليها الحق في الحق في الخروج على الحق من الظالم، مستحيل. ولهذا يقولون هو الحق، يقول هؤلاء الذين ارادوا الخروج على الحق من الظالم هو الحق بلد. نعم. وكذلك اذا قالوا يجوز ان يراد بها هذا المعنى والامه قبلهم لم يقولوا اريد بها الا هذا او هذا، فقد جوزوا ان يكون ما اراده الله لم يخبر به الامه واخبرت ان مراده غير ما اراد، لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية حتى جاء من الأشاعرة بعد القرون المفضلة يفسرون بل يده يد الله فوق أيديهم وكذا، بل يده مبسوطان اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والنزول يعني نزول رحمة. طب هي الرحمة هتقول هل من المستغفرين فقط ولا مش ينزل ربنا يقول ايه اخير ويقول هل من المستغفرين؟ طيب هي الرحمة تنزل فين؟ هتقول هل من المستغفر؟ وبعدين الرحمة تنزل في الثلث يا عم الشيخ ولا تنزل في كل رحمة؟ تخيل ان احنا بقى الرحمة مش هتنزل في الثلث، يعني انا وانت هنهلك الان صح. الرحمه لو نزل في الثلث الاخير يبقى هلك الخلق. الرحمه دائما تنزل. لا يفتح الله للناس رحمه فلا وما يوم سبلا مسيره ويتم. يبقى ينزل نزول حقيقيتين خلاص. يده يده حقيقيتان. هو اليد يعني القدره. ها طيب والقدره دي لها قبض وبسط. يبسط الله يده والسماوات مطويات بيمينه. الله جعل السماوات على اصبع والارض على اصبع. لا هو ده اول اليد ولا القبض ولا البسط ولا الاصبع ولا وضع كنفه على كذا ولا لما خلقت بيدي. ده البشر كلهم بيقولوا كل البشر بيقولوا ادم يوم القيامه ها انت يا ادم مش فعلنا ليه خلقك الله بيده. لو كان المعنى خلقك الله بقدرته طب وباقي الخلق خلقه الله بيه ما قدرته. يبقى ما الذي تميز به ادم عشان نخص نقول يا ادم مش فعلنا؟ لان الله خلقك بايه بيده. لو كان بقدرته لاشترك ادم مع محمد معك. خلي بالك انت كل اللي درسه ده كل اللي درسه في العقيده طويل مثل عليه. قال لله كل اسم منهج الاشعر. هم بيسموا الاشعر اهل السنه. يقول لك اهل السنه طائفتان الماتريديه والاشعر. لا الاشعر فرقه غير اهل السنه والماتريديه فرقه غير اهل السنه. اهل السنه الخلص هم كان عليه النبي والصحابه في الايمان في القدر في كذا. يعني الاشعر يقولوا الايمان لا تصدق ده ما ينفعش. الايمان عندنا في قول واحد الى الذين امنوا وعملوا الصالحات. هنا نعم لا لا ينبه يقول الكلام ده يا اولاد كلام غير صحيح. لازم يبين ده اول حاجه. انت منزلين السنه ده اول حاجه عندهم في مساله الايمان ديت كلام خطير جدا. كلام خطير في مساله التصديق والكلام ده خطير. بل حتى نزلوا صوفيه السنه دي للاسف. طيب ولكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وليس فيه من عالم المواد. فجاء الثالث وقال ها هنا معنى يجوز أن يكون هو المواد. فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن والضلال على مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوا وبسط هذا له موضع آخر. والله إحنا ما ندري يا شيخ الإسلام إمتى الموضوع الآخر هيخلص. سبحان الله. شيخ الإسلام بحر غايه سبحان الله ينزل. والمقصود ان كثير من المتاخرين يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القران ولا على الايمان الذي جاء به الرسول. يا سلام. بخلاف السلف. فلهذا كان السلف اكمل علما وايمانا وخطاهم اخف وصوابهم اكثر كما قدمنا. ليه؟ لانهم اعتمدوا على القران والسنه بفهم السلف. وكان الاصل الذي اسسوه هو ما امرهم الله به في قوله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدم عقلا. سبع مواضع الرحمن على العرش استولى. ما يجيش موضع واحد الرحمن على العرش استولى طالما المراد استولى. الله ما يعني انت لما تخبر عن نفسك سبع مرات عن مرادك وتقول لي يا هشام انا قصدي كذا يا هشام انا بقول لك كذا يا هشام وبعد ما تقولي سبع مرات يتضح ان الحق في ما لم تقوله انت. يعني انت مش عارف تعبر عما تريد في سبع مواضع. ده انا الان لو انا لو لم استطع ان اعبر عما اقول مره واحده من اول مره لا استحق ان اتصدر. لكن لو انا عمي ممكن واحد يلا صور مره ممكن واحد ها لكن تتصدر لا. فالذي تريد ان تعبر عنه سواء بقى هو وافق حقا او باطل بس تتقن حجتك وتتقن مرادك وتعبر عن ذلك. لكن تجي مين تجي شمال فكيف برب العزه سبحانه وتعالى. طيب إذا الأصل هو إيه؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فوصف سبحانه بأنه بأنهم لا يسبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون على على الملائكة والملائكة وفقت أيضا أو المؤمن وفق الملائكة في هذا المسلك. فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به فيكون خبرهم وقولهم تبعا لخبره وقوله تعالى وقوله كما قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وعملهم تابعة لأمره فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به فهم مطيعون لأمره سبحانه. يبقى الأول إيه؟ لا يخبرون، هذا باب العمل العلم، لا يخبرون إلا بما أخبر به نفسه. يبقى العلم متوقف على كتاب السنة، تبوا العمل متوقف على أمر الله ورسوله. وقد وصف الله سبحانه بذلك ملائكة النار فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله من أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد، وقال بعضهم بل لا يعصون في الماضي ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع، لا يعصون الله من أمرهم ويفعلون ما يأمرون، هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال. يا سلام، فلو لم يفعل ما أمر به العاجزي لم يكن عاصيا، كيف إذا كان يجهل؟ هذه القاعدة أيضا ضفوها القاعدة العزلية يا طلعة. شوف، أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به العاجزي لم يكن عاصيا. ما يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا يقال عاصي، فعد عاجز، فكيف إذا جهل؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعلمه الصلاة ولم يأمره بإعادة ما مضى، ليه مش عاصي فيما مضى؟ لأنه كان جاهلا، فكيف يوجه إليه الأمر وهو لم يعلمه، وكيف يأثم بشيء يجهله؟ قال: فإذا قال لا يعصون ما أمرهم لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون، فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به، فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به. وقال: ويفعلوا ما يؤمرون، ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمر به، فهم لا يتركونه لا عجزا ولا معصية، ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمر به، فهم لا يتركونه لا عجزا ولا معصية. لأن قد يترك الإنسان معصية عجزا عنها. نعم. والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين: إما أن لا يكون قادرا، وإما أن يكون عاصيا لا يريد الطاعة. فإذا كان مطيعا يريد طاعة الآمر وهو قادر، وجب وجود فعل ما أمر به. فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد وصف الله الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون إلى آخر الآية. فالملائكة مصدقون بخبر ربهم، مطيعون لأمره، ولا يخبرون حتى يخبر، ولا يعملون حتى يأمر، كما قال تعالى: لا يسبقونه بالقول. لا يسبقونه بالإيه؟ بالقول. لا يسبقونه بالقول في باب الإخبار، وهم بأمره يعملون في باب الأمر. تابعوا في بالك، لا يسبقونه، لا يتقدمون بين يدي الله بقول إلا إذا قال، فهم يخبرون بما أخبر الله عز وجل. طيب، ويفعلون ما يؤمرون، أنهم لا يفعلون شيئا إلا بأمر. طيب، وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك، فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه، بل بينهم وبينه رسول من البشر، فعليهم ألا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله، ولا يعملون إلا بما أمرهم به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. تقدموا معناه تتقدموا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدموا، وهو فعل لازم، وقد قرئ تقدموا، يقال قدم وتقدم، كما يقال بين وتبين، وقد يستعمل قدم متعديا أي قدم غيره، لكن هنا هو فعل لازم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، يعني ما يحتاج إليه مفعول. فلا تقدم معناه لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين، هذا الخلاصة، هذا الخلاصة، على كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعمله تبعا لأمره. قوله تبعا لقوله في باب الأخبار، وعمله تبعا لأمره في باب الأوامر العمل. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيله من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم. يا سلام، فمن كلام الله ورسوله يعني يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك. إن وجدوا السنة قالوا خلاص إحنا معنا السنة تمام، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. تفويضا يعني قالوا إحنا ما نعرف المعنى، ما نعرف ما المراد، أو تأويلا يعني إيه تأويلا حرفوها بحيث يخرجونها عن المعاني الظاهرة إلى المعاني الباطنة. هذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، هذا هو الفرقان، هذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن في من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا في بيان الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله، ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به. ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين. يعني إيه؟ يعني أنهم أتوا بالبدعة ليسوا مبتدعين، يعني أنهم يكونوا مبتدعين يقال مبتدع، لا، لأنهم يجهلون. خلي بالك انتبه لحاجات دقيقة، بل ناقص الإيمان مبتدعين. شيخ الإسلام عمل رسالة كاملة أصلا في أنه معذورون، ولو قد في المعين منهم ناقص الإيمان أو مبتدع، لكن مبتدعين يعني إيه؟ مبتدعين يعني منشئين قولا محدثين فعلا ليس عليه أمرنا، لكن خطأهم مغفور له، والمبتدع خطأ ما يغفرش له. إذا توفرت الشروط الثلاثة الموانع في إسقاط الوصف على المعين يبقى إيه؟ مش مغفور له خلاص، ولا يعاقبون عليه. في حد مبتدع لا يعاقب على بدعته؟ وإحنا مستحيل. وإن نقصوا به يعني إيه؟ وإن نقصوا به عن غيرهم ممن لم يأتي. خلي بالك دي لو عرفها ولد من اللي هم يقول لك من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه هيجيبها ويبروزها. خلي بالك هيقول لك بس شوف طيب يا عم الشيخ هشام، ثم إن لم يعلموا أن ذلك خلي بالك شيخ رمضان، خلي بالك أنا نجحت ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول، هم ما يعرفوش ذلك يخالف الرسول، ولو علموا لما قالوه. ده من الأصفات اللي أعذرها شيخ الإسلام في رسالة مين؟ رفع الملان. لم يكونوا منافقين، تفسهل احنا مش هم منافقون، بل يكونوا ايه؟ ناقص الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به. نوقف بقى عندي ناقص الإيمان ومبتدعين وإن نقصوا به، هذه ثلاثة في كفة. كفة تانية وخطأه مغفور لهم لا يعاقبون عليه، ايه رأيك لو قلت دول ناقص الإيمان مبتدعين؟ أليس ناقص الإيمان بسبب المعاصي عرض العقاب؟ وما بيقول ليه غير معاقبين؟ أليس المبتدع عرض العقاب؟ بل أليس المبتدع يكون تحت المشيئة ولا يجزم بمغفرة الذنب له؟ أنا أكون تحت المشيئة؟ بل يبقى هيوجد هذا الطريق. إزاي شيخ الإسلام يقول ناقص الإيمان مبتدعين وإن نقصوا به، ويرجع يقول خطأ مغفور لهم لا يعاقبون عليه؟ طب ده شيخ رمضان دي بقى يقول جابها لك كده تقعد انت بقى تناقش نفسك. نعمل ايه بقى احنا في ديت؟ نقول بل ناقص الإيمان مبتدعين من جهة الفعل والقول، وناقص الإيمان عن غيرهم الذين لم يأتي في إيمانهم مثل هذا اللي هو الكلام من شيخ الإسلام. أنا أتكلم من قبل إن ناقص ليس يلزم منه المؤاخذة، قد ينقص عن غيره ولا يؤاخذ، بدليل خطأهم مغفور لهم. ليه؟ لأنهم مجتهدون. وإن كان الفعل نقول هذا بدعة، وإن قال القول نقول هذا بدعة، لا يعاقبون عليه، والمبتدع يعاقب إذا شاء الله، والمبتدع يغفر له إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إنما مأمور ليغفر له المؤمن، نعم، إنما غير المؤمن الكامل الإيمان يكون تحت الإيه؟ يكون تحت الإيه؟ ف فهذا لا يدخل في المؤاخذة، ولهذا قال خطأ مغفور لهم إذا لا يدخل في المؤاخذة. كيف لا يدخل في المؤاخذة؟ من ابتدع وكان ناقص الإيمان. يبقى ناقص الإيمان بالقياس لغيره، لأن من عرف الحق وعمل به هذا كامل عن مين؟ عن من لم يعرف الحق وجهله ولكن وعمل بخلافه. هذه تكتب بماء الذهب، هذه تكتب بماء الذهب. هذا الحقيقة فصل من أروع ما يكون. هذا كتاب نفيس يا إخواني، هذا كتاب كنز. ومن آخر ما ألف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، شوف ما عرفناش نوع كنز خالص، جاب على حساب الفقيه وليه والمتطرق، مش مشكلة. بس المبحث ده كان لازم يخلص مبحث الإيمان، ومن أين نشأ الإيه النزاع. وشيخ الإسلام بقى بيطوف بيك يمينا وشمالا، وأهم حاجة فيه إن هو يبين رحمه الله في مسألة قاعدة الإقرار المجمل المفصل، قاعدة مهمة جدا جدا جدا. أيضا في مسألة إنه من جوز أن يحدث قول ثالث في تأويل السلف في الآية على قولين ويفرق بين هذا وبين الأحكام، هذا أيضا قول ماتع جدا وقاعدة ماتعة جدا. أيضا طريقة هؤلاء في فهم النصوص، هل لم يستدلوا بالنصوص يريدون الهداية ولا يريدون استدلال كلام مشايخهم؟ وأن هؤلاء قاعدوا قواعد خلاف قواعد أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، وهؤلاء يقدمون أقوال شيوخهم على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قاعدة إيه؟ قاعدة إيه؟ العاصي الممتنع وليس الإيه؟ العاجز، وليس العاجز. طيب نقف عند فصل ده بقى، يستاهل واحد يرحل يا اخوان ويتعب ولا لا؟ يرحل ويتعب ويروح يرضي الزوجة يبص رصه ولا معلش ابشري هيعمل ويستودع الله ايه اولاده، نسأل الله يحفظه.